السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، ونتحدث فيه عن الأحكام التي تخص المرأة. ولا شك أن أحكام المرأة توافق أحكام الرجال، إلا ما خصت به المرأة أو خص به الرجال، لقول سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وكنت أتحدث في اللقاء الماضي عن بعض أحكام زينة المرأة، وأريد أن أعرج على بعض أحكام الزينة أيضا، وأدخل إلى موضوع ألا وهو أحكام الحيض. وترددت كثيرا في أن أطرح مثل هذا الموضوع لشدة الحياء، لكنني تذكرت كلام عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري: رحم الله نساء الأمصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن أو يتعلمن دينهن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتقي العبارات التي لا تخدش الحياء، إنه ولي ذلك ومولاه. بعض الأحكام سريعا التي تتعلق بزينة المرأة قبل أن أدخل على أحكام الحيض وما يتعلق به، لكي تتفقه المرأة المسلمة وتعرف ماذا تصنع وما لها وما عليها أثناء ذلك. لكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وإياك، الله يبارك فيك.
لو سمحت حضرتك، أنا حامل في الشؤون الأمنية، وكان زوجي والدته عايشة في مصر، ويعني
ماشي، انقطع الاتصال. كنت أتكلم عن بعض أحكام زينة المرأة، وتكلمت عن قص الأظافر. وبعض العلماء يقول إن أرادت المرأة أو الرجل معا، إن أرادوا أن يقصوا الأظافر، منهم من يقول يبدأ باليد اليمنى. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يعجبه التيمن في كل شيء، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذا أراد الإنسان أن يقلم أظافره يبدأ بيده اليمنى. طب من أين يبدأ؟ قالوا يبدأ من الأصبع الخنصر. طب وفي اليد الشمال؟ يبدأ من الإبهام. طب لماذا؟ كأنه يبدأ من اليمين إلى اليسار. لكن هذا يعني هذه الطريقة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يستنباط لبعض أهل العلم. فإن فعلت ذلك فلا حرج، وإن فعلت ذلك فلا حرج، وإن سرتم بالعكس أيضا لا حرج، وإن بدأتم من المنتصف أيضا لا حرج. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟
الله يكرمك.
بالله عليك يا شيخ علي، أنا ماليش سؤال ولا حاجة، بس عايزك تدعي لي أبقى من قوام الليل، أصل أنا مش عارفة أقيم الليل خالص.
حاضر.
بالله عليك تدعي لي، بالله عليك، بالله عليك، أنا وزوجي إن شاء الله نقيم الليل.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ازيك يا حياتي؟
بخير الحمد لله.
كل عام وانت بخير.
انت بالصحة والسلامة.
بقولك ايه يا شيخ؟
اتفضل.
كنت عايز اسأل سؤال.
اتفضل.
هو الجن خرج من النار صح؟
ايوه.
طب وربنا يعذبه في النار، فيعذبه ازاي؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. طيب، نرجع لما ذكرناه. لا حرج أن نبدأ من أي أصبع في قص الأظافر، سواء للرجال أو للنساء. طيب، هناك نقطة مهمة يا إخواني ويا أخواتي، ما هي؟ هل الأشياء التي تؤخذ من بدن الإنسان هل تدفن؟ يعني الأظفار هذه تدفن؟ الشعر الذي يؤخذ من أي موضع من الإنسان هل يدفن؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكنه ورد عن بعض صحابة نبينا رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان إذا قلم أظافره يجمع هذه الأظفار ثم يدفنها رضي الله تعالى عنه، وكانوا يرون أن ذلك من تكريم الإنسان. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل لنا الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا يعني تجمعكم وتضمكم، سواء كان ذلك لبعض أجزاء الجسم أو للفضلات التي تخرج من الجسم. لكن أنبه وأقول من ألقى أظفاره ولو أكرمكم الله في القمامة في الزبالة، قص شعره أو أخذ شعرا من جسده ووضعه أكرمكم الله يعني في الصرف أو نحو هذا، هذا لا إثم عليه، ليس عليه شيء، وليس هناك دليل شرعي من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى من كلام الصحابة يدل على إثم الرجل. إنما الفعل التي ذكرتها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن غيره كذلك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أفضلية ذلك أو على أولوية ذلك عند بعض صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم. يبقى إذن من فعل غير ذلك لا إثم عليه، فإن فعلنا ذلك بها ونعمة. حتى بعض العلماء أتذكر لهم كلاما قالوا، لكن لا نريد أن ندخل الشكوك في قلوب الناس، قالوا تدفن هذه الأشياء لأنه ممكن لو أراد إنسان أن يؤذي آخر، طبعا وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، ممكن يصنع له سحرا على أظفاره على شعره أو نحو ذلك. ولذلك الدجالون إذا ذهب إليه إنسان يقول لو تبئتيني بشيء من ريحة فلان، سواء كان من ثياب أو شعر أو نحو ذلك. وقد سبق وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سحر، وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وكان سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعره المتساقط من بعد ترجيل لحيته ورأسه، الشعر المتساقط أخذه هذا اليهودي وصنع سحرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من رأى أن يدفن حتى لا يضر به الإنسان أو حتى لا يأخذه إنسان يصنع به سحرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا أختي.
لو سمحت يا شيخ علاء، بالله عليك أنا عايز أسأل في مسألة. أنا طبعا السنة اللي فاتت كنت لوحدي وكده، هو ما كانش لسه ربنا كرمني باتنين، أنا طبعا جبت السنة دي اتنين توأم
الحمد لله.
فوالله يا شيخ مش عارفة أعد فرائض ربنا، يعني حاسة إن الطاعة أنا مقصرة فيها جدا، لدرجة حتى عايزة أسأل في مسألة مهمة، غيارات الأولاد كل شوية ودول اتنين، ومش عارفة الصلاة بتاعي حتى المكان اللي بصلي فيه حاسة إن أنا متشككة فيه بالنسبة لمكان العيال ما بيعملوا حمام وكده وكل شوية، وغير كده أصلا الفرض بصليه بسرعة وممكن ما كملش ما ختمش الصلاة بالتسبيح والقرآن. والله يا شيخ كنت بختمه كم مرة في رمضان مش عارفة أختمه، هل يجوز طبعا علي ينطبق علي الكلام اللي هو إذا مرض على كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مرض على عبد أو سافر كان له من الأجر ما كان يعمل قبل مرضه أو سفره؟
حاضر،
بالله عليك يا شيخ تجيبني لان المساله دي يعني طبعا تعباني جدا.
حاضر.
ومش عارفه هل طبعا نربيه الاولاد دي انا باخد عليها ثواب؟
حاضر ولا شك. حاضر.
بالله عليك يا شيخ تجاوبني لان انا تعبانه جدا والله.
حاضر ان شاء الله. معنا اتصال اخر، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ علاء؟
الله يكرمك يا اختي،
ربنا يحفظك. طيب
انت بالصحه والسلام.
ايه لو سمحت يا شيخ علاء، فين الاذان بتاعت الشيخ محمد حسين؟
الايه؟
الاذان بتاعت الشيخ محمد حسين.
الله المستعان.
إيه طب ممكن اسالك عندي سؤالين كده.
اتفضل.
ما هو التابوت؟
ما هو
التابوت؟
التابوت؟ حاضر.
وما معنى الراسخون؟
الايه؟
ما معنى الراسخون؟
الايه؟
ما معنى الراسخون؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر، السلام عليكم ورحمه الله.
مع سوزان جمعه من لبنان.
اهلا وسهلا.
أنا حامل في شهر الثالث وعندي كثير نوبات حمل وأخاف أني أفطر، بس الدكتورة قالت لي أني أفطر، واجب علي أني أفطر.
حاضر.
بس أنا خايف كثير أني أفطر، أخاف أني يعني أعطي ربي بإفطاري.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
أرجوك.
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع إلى كلامنا، يبقى انتهينا من مسألة دفن هذه الأشياء التي تؤخذ من بدن الإنسان، وقلنا لا إثم إن لم تدفن، فإن فعلت فهو الأولى، فهو الأول لورود ذلك عن بعض الصحابة، وحتى يعني إذا لا يستخدمها إنسان مثلا في ضرر لآخر، مع أنني أكرر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أريد أن أنبه أخواتي أيضا على أدوات التجميل. والله يا أختي لو علمت من أي مادة تصنع هذه الأشياء لعلمت ماذا أرادوا بالمرأة. في أشياء كثيرة يمكن أن تتجملي بها، الحناء، العسل، لا حرج فيه كما سيأتينا، بعض الأشياء الطبيعية لا حرج في ذلك، بعض الأدهنة كالزيت أو نحو هذا. لكن تعالي مثلا للأشياء الأحمر والأزرق وهذه الأشياء، عرف اللون الأسود الذي يوضع مثلا حول العين، هذا اللون الأسود من أي مادة صنعوه في علبة التجميل؟ صنعوه ده أكسيد كربون، اللون الأسود أكسيد كربون، ولا شك أن أكسيد الكربون هذا سيؤثر على بدن الإنسان. اللون الأخضر، اللون الأخضر أكسيد كروم، أكاسيد كلها، وهذه الأشياء أشياء كيماوية لا شك أنها تؤثر على قرنية العين وتؤثر على جلد الإنسان، خصوصا إذا استخدمت المرأة هذا كثيرا. ولذلك لو أن امرأة تجملت فوضعت مثلا هذا من حين لآخر بعد فترة طويلة ماشي، لكن تعتاد المرأة في كل يوم أن تفعل هذا مما يغير بشرتها وأنتن تعلمن ذلك. يعني كثير من النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أصرفت على نفسها في استخدام هذه الأشياء ضرتها وضرت بشرتها من حيث أرادت هي الجمال. فهذه الأشياء ينبغي أن تعلم المرأة أنها مضرة. هذه الأشياء التي توضع على الشفاه وتبالغ المرأة فيها، هذه كما ذكر البعض زيوت سيارات على شفاه الجميلات، زيوت سيارات. أنت فكر هذا اللون الذي يلمع وهذا ده مصنوع من أي مادة يا أختاه؟ أنت تعرفي أن الآن بعض أدوات التجميل، وإن كانت مش الرخيصة التي تباع في الأسواق الغالية دي، بعض أدوات التجميل تصنع الآن من أنسجة الإنسان الحية، يستخدموا أجساد، ممكن يستخدموا أجساد الأطفال وجماجم الأطفال ونحو ذلك في أدوات التجميل. قرأت أن أمريكا يدخلها سنويا 4000 رأس لمصانع أدوات التجميل، كل سنة 4000 رأس. ولذلك انتشر سرقة الأطفال ونحو ذلك، وأين طفلي وأين كذا، بل انتشر سرقة الجثث وتستخدم. بل أتعجب غاية العجب حينما علمت أن بعض المصانع في الهند وفي غيرها تصنع بعض أدوات التجميل أكرمكن الله عن طريق الصرصار. عارفين الصرصار يصنع منه؟ كيف يدق وكيف يخيل على المرأة المسلمة هذا؟ كيف يخيل عليها هذا؟ إن أرادت المرأة أن تتجمل عندها وسائل للتجمل، عندها أشياء للتجمل تستخدم. أنتوا عارفين استخدام الماء، الماء أنا بتكلم على ماء متوافر للجميع وطهارة المرأة ونحو ذلك، استخدام الماء، استخدام العسل، استخدام الحناء، استخدام الإثمد الذي وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعينين. لكن على كل حال أقول إن كنا نعلم أن هذه الأدوات صنعت من أنسجة الإنسان الحية ونحو ذلك لا يجوز شراؤها ولا يجوز استخدامها. أما أدوات التجميل الموجودة في معظم الأسواق الرخيصة هذه لا تصنع من أنسجة الإنسان الحية ونحو هذا، هذه نقول للمرأة يعني إن لم تمتنعي على الأقل قللي منها، لأنها على المدى البعيد تأتي عليك بضرر كما أثبت الأطباء ذلك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
جزاكم الله خيرا يا شيخ علي.
وإياك يا أختي.
لو سمحت يا شيخ علي أنا عندي كام سؤال كده سؤال حضرتك.
تفضلي.
أولا هو لبس العباية على الخمار أفضل أم الإزدال؟
حاضر.
وثانيا الحتة اللي تحت الذقن من تحت دي حق حرام أنها تبان في الصلاة؟
ماشي.
ولو حضرتك انا خدت مثلا انا مش معايا اطلع صدقه يعني خفيه، فخدت من البيت مثلا رز او مكرونه او حاجات منها وطلعتها من غير ما اقول لوالدتي او لوالدي، دي حرام عليا وربنا يجرني على كده ولا لا؟
حاضر.
ماشي شكرا، ودعي لي بقى يا شيخ علاء انا واخواتي ربنا يرزقنا الازواج الصالحين ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا اختي. ماشي. فالمرأة إن أرادت أن تتجمل كما ذكرت لأخواتي قدامها طرق. ممكن المرأة أكرمكم الله تتريض، تتريض ما تذهبش بقى قدام الرجال وتتريض، ممكن في بيتها بعض أدوات الرياضة ممكن تتريض بها وتحافظ على جسدها وعلى قوامها ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه على الإطلاق، إنما ينبغي للمرأة أن تعلم ما يضرها وما ينفعها. وأنا بتعجب إن أحيانا المرأة سبحان الله كأنهم جعلوا المرأة مصنعا للتجارب، والمرأة المسلمة تفعل ولا حرج وتغتر بهؤلاء. يعني مثلا أصل الشفاة تكون حمراء، تبص تلاقي عاملين لك أشياء تدهن على الشفاة زرقاء وأشياء تدهن على الشفاة سوداء. عمرك تخيلت شفاة سوداء وتبقى ايه دي الموضة؟ دي موضة 2008، دي موضة 2010. الشفاة زرقاء لا حول ولا قوة. جعلوا المرأة معذرة في الكلمة، معذرة. لا أتكلم على أخواتي الفاضلات، إنما المرأة عندهم من كثرة التجميل أصبحت كالبهلوان، والله العظيم إذا نظرت إليها يجعلون لون كذا في المكان الفلاني ولون كذا في المكان الفلاني. فيا أختا إن أردت أن تتجملي فتجملي بالأشياء التي أباح الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شيخ علاء
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل، أنا كان عندي ملابس قبل التزام، يعني بناطيل او بلوزات او حاجات زي كده، فانا عايزه يعني اوزعها او اتبرع بيها، فهل اقسم على ان مثلا لو حد لبس الملابس دي
حاضر
ولا يعني اشيلها او مش عارفه اعمل فيها ايه؟
حاضر ان شاء الله.
شكرا.
حاضر.
يا شيخ
الله يبارك.
مع السلامة.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
انا ابو رحمه من مصر.
اهلا وسهلا ومرحبا بك.
ازاي الحال؟ مرحبا، كل عام وانتم بخير
وانت بالصحه والسلامه.
والله انا عندي بنت اسمها رحمه متخرجه السنه دي صحفيه
ما شاء الله.
الله يخليكم، مؤمنه الحمد لله، ويعني بتصلي وتصوم وكل حاجه، بس زي ما تقول لما النتيجه بانت ما تعرفش ايه اللي جرى، تلاقيها من زاويه لوحدها كده وبتحب تتشطف كتير، تغسل بتغسل الميه، تستعمل الميه والصابون كتير جدا، ومنطوي على نفسها كده، فالحكايه دي قلقاني قوي.
يعني لم تكن كذلك هي؟
لا ما كانتش كذلك.
يعني ده طارق عليها.
طارق عليها من بعد ما النتيجة ظهرت كده وعملنا لها ايسا وبتاع، فبعض الناس يقول لك ده يمكن محسودة بتاع، مش عارف والله يا عم الشيخ.
حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله.
والله أنا أحبك بالله وفرحان جدا 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 لأني تكلمت معك.
أحبك الله الذي أحببتني.
معك محمد من سوريا.
أهلا وسهلا بأهل سوريا جميعا.
أريد منك أمانة صغيرة.
اتفضل.
أن تسلم لي على الشيخ محمد حسان وتقول له محمد من سوريا سلم عليك، وادعو لي أنا إن شاء الله بكرة عندي مقابلة من أجل السفر إلى السعودية، أرجو أن تدعو لي جزاك الله خيرا.
حاضر حاضر، أسأل الله أن
يعود شيخنا. وأشكرك جزيلا. لي بس سؤالا، أنا عندي محل عطر.
نعم.
فهل يجوز طبعا وأضيف إليه الكحول يصبح بارفان، هل يجوز شم العطر قبل الإفطار؟
حاضر.
أو التعطر؟
حاضر.
السؤال الأول. والسؤال الثاني،
تفضل.
ما هي أنواع الصدقة الجارية؟
حاضر.
وكمان سؤال لو سمحت، هل يجوز الزكاة على الرجل الذي يدخن والرجل
تفضل
تترك الصلاة؟
حاضر.
وكمان سؤال لو سمحت لي، أنا بقالي كتير عايز أتكلم مع حضرتك. سؤال، أنا زوجتي منقبة.
نعم.
وتحتي بالبيت اللي أنا ساكن فيه أبويا وأخويا، أمي توفت من شهرين. نعم. ادعيلها بالرحمة يا شيخ.
الله يرحم.
فأنا كان زوجتي ما بتحطش على وجهها قدام أخويا، وبعدين أنا قلت لها لا لازم تتنقبي أمامه، فصارت مشكلة كده في البيت، واتهمت أنا بالتشدد وكده، وهو أخويا يعني عمره تقريبا 17 سنة.
نعم.
وجزاكم الله خيرا. نعم. وأمانة السلام للشيخ محمد حسان. ودعينا، وأنا بشكرك جدا جدا على البرامج الحلوة، وخاصة مع الدكتور محمد أبو الحسن.
الله يبارك فيك، جزاك الله.
ودعونا لكل أهل سوريا وربنا يكرمك. ما تنساش تدعي لي بكرة عشان بكرة عندي مقابلة.
الله يبارك فيكم جميعا يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا كنت عايزه اسال حضرتك في حكم صله الرحم. احنا بابانا كان ماما وبابا منفصلين، فبابانا يعني قال لنا اكتر من مره ان انا اعتبرت ان ولادي ماتوا وما بيرضاش يسال علينا، عمره بيزعل علينا وما بيصرفش علينا ابدا، بس ماما بتقول لنا في بعض الاحيان ان احنا نصل رحمنا وان احنا حرام وكده. بس الصراحه يا شيخ الواحد مش قادر نصل رحمنا، مش عارفه اصلا من ناحيته ولا ان انا اضحك وش ولا كده.
حاضر.
بس وهو يعني اكتر من مره، حتى اختي الله يرحمها كان لينا اخت صغيره وكانت مريضه، وعرضنا عليه هو يساعدنا علشان خاطر يسفرها، بس كله كنا احنا كانت والدتي هي اللي هتدفع المصاريف، بس هو مرضيش، وبعد كده توفت. ومن ساعتها الصراحه واحنا ما رحناش عنده ولا حتى عايزين نروح عنده، مش عارفين اذا كنا يعني احنا كده حرام علينا ولا نعمل ايه.
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نرجع يا اخواني إلى مسألة الأحكام التي نذكرها، فأدوات التجميل كما ذكرت، كذلك أيضا يعني حتى في الأشياء التي تلبسها المرأة قبل أن أدخل في أحكام الحيض، الكعب العالي، الكعب العالي، يعني نود من أخواتنا أن يبتعدن عن ذلك، يعني في الشارع لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إن كان ضرب المرأة بالخلخال، ولا يضربن بأرجلهن، كانت المرأة تلبس خلخال، لكن الكلام ده ينفع المرأة تلبس خلخال؟ آه ينفع المرأة تلبس خلخال، لكن الإشكال أن تخرج بذلك والقدم مع القدم الأخرى يسمع الرجال صوت الخلخال فيلفتن النظر، ينظر الرجل إليها ربما يفتن بها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ولكن أن تعكسن ذلك. يعني لأخواتنا: وما تركت فتنة أضر على النساء أيضا من الرجال، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. لذلك أنبه أختي، أنت عارف الكعب العالي ده يسبب أشياء كثيرة جدا فوق ما تتخيلين. أنا أتذكر الآن قبل ما أقولك بيسبب إيه عند الأطباء، أتذكر قصة واقعية حدثت بالفعل. امرأة كانت في ليلة زفافها وتلبس الكعب العالي بين الجماهير وبين الناس، وسبحان الله طبعا انتوا عارفين لبس الكعب العالي كأنها تمشي يعني على حبل على سرك، تخاف أن تقع، وخصوصا إذا كان الكعب مبالغ فيه، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن طفل من الأطفال اللي ماشيين وراء الزوج والزوجة داس طفل من الأطفال على طرف ثوب المرأة. لما داس الطرف يعني لم تتوازن هذه المرأة بسبب الكعب العالي، وقعت على الأرض. من غيظها أنها وقعت أمام الناس مسكت الكعب العالي وظلت تضرب في الطفل إلى أن تسببت في موت هذا الطفل، فانقلبت الفرحة إلى جنازة، انقلبت الفرحة إلى جنازة وإلى حزن. الكعب العالي يا أخوات يسبب تقلصات في العضلات، يسبب ممكن انزلاق غضروفي، يسبب آلام في الظهر، ربما يؤدي لبعض الأمر. ولذلك المرأة لو اعتادت على ذلك وانظري إلى سيرها وهي تسير بذلك، لا شك أنها ستجد ألاما في ظهرها، وستجد كما ذكر العلماء التقلصات في العضلات ونحو هذه الأشياء التي تضر بها. فينبغي على المرأة أن تعلم ما تتزين به وما لا يجوز أن تتزين به. أريد أيضا أن أنبه في زينة المرأة على استخدام الأطعمة، فبعض أخواتنا تستخدم بعض الأطعمة للزينة. يعني مثلا هل يجوز للمرأة المسلمة أن تستخدم الزبادي وتضع هذا الزبادي على وجهها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يأتي بعض العلماء يقول: يا جماعة الزبادي أصله للأكل، كيف تأتي بزبادي مثلا ثم تضع ذلك على وجهها؟ وعلى كل نقول: إن كان هناك بالفعل بعض بقع أو نحو ذلك وعلمنا أن هذا الشيء ينفع الإنسان ولو بأطعمة، ولو بأطعمة، جاز للمرأة أن تصنع ذلك. زي الكريمات والأشياء اللي بيكون فيها عسل، العسل أصله أنه يؤكل. الأشياء اللي فيها زيت حبة البركة، زيت حبة البركة يدهن بها وتؤكل أيضا، وتؤكل أيضا. فعلى كل الأصل ألا تستخدم مسألة الزواج إلا إذا علمنا يقينا إن في منفعة ستعود عليها. فآن ذاك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يدل على أن الأصل الإباحة في هذه الأشياء ما لم يأتي دليل على التحريم. يبقى إذن ننتبه من مثل هذه الأشياء. أيضا ومعذرة في الكلمة، بعض أخواتنا ربما ترفع بعض الشعر الذي في البدن عن طريق بعض الأطعمة. فنقول ارفع الشعر بغير الأطعمة، فإن لم تجدي وسيلة إلا بذلك جاز أن تفعلي ذلك عند فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. وتعالوا الآن ندخل إلى أحكام الحيض بالنسبة للمرأة المسلمة. يعني إيه كلمة حيض الأول؟ يعني إيه هذه الكلمة؟ الحيض في اللغة سيلان الشيء وجريانه، أقول حاض الشيء يعني سال، حاض النهر سال النهر، حاض الماء سال. فكلمة حاض بمعنى السيلان، وطالما الحيض بمعنى السيلان نأخذ من ذلك شيئا مهما بالنسبة لأخواتنا، ونقول أيضا لإخواننا لينبهوا بناتهن وينبهوا الزوجات على ذلك. النقطة الواحدة من الدم إذا نزلت لا تسمى حيضا، النقطة الواحدة. يعني أحيانا امرأة تغتسل وبعد ما تغتسل تقول أنا اغتسلت وصليت، وبعد ما صليت وجدت نقطة من الدم نزلت مني، هذه النقطة تمسح مكانها وانتهى الأمر، يعني هذه ليست حيضا؟ لا ليست حيضا، دم الدم حتى وإن كانت دم. طب لما؟ قالوا لأن الحيضة سيلان الدم مش نقطة واحدة، لذلك النقطة لا تعد عند الفقهاء من الحيض. من الحيض. طيب انت قلت الحيض في اللغة بمعنى السيلان وجريان الشيء، ما معناه بقى عند العلماء في الاصطلاح؟ قالوا هو دم طبيعي، يعني الدم ده مش دم مرض ولا دم عملية ولا دم جراحة، إنما دم طبيعي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذه الإفرازات الدموية التي يرخيها الرحم ولها حكمة كما سيأتي. هو دم طبيعي يخرج دون مرض، يعني بغير مرض، في أوقات معلومة، في أوقات معلومة يدل على بلوغ المرأة. طب ما حكمة نزول هذا الدم على المرأة؟ ما حكمة نزول دم الحيض على المرأة؟ حكمته أخرج فريق من العلماء حكما له، منها أنه غذاء للجنين، غذاء للجنين، نعم غذاء للجنين. تتذكرون معي كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد بن حنبل كان يقول إن النساء يعرفن الحمل إذا انقطع الحيض، يعني المرأة التي تنقطع حيضتها تعلم أنها حامل. طيب لماذا ينقطع الدم إذا حملت المرأة؟ لأن هذا يدخل غذاء للجنين كما سيأتينا بعد هذا الاتصال إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي.
معك أم عبد المعز من الجزائر.
أهلا وسهلا بأهل الجزائر.
يا شيخ عندي سؤال، أنا أبي عندما كنا صغارا كان شديد المعاملة معنا.
نعم.
كان يضرب أمي أمامنا ولا يعاملنا أبدا بلطافة، يعني إذا دخل إلى البيت نهرب كلنا لا نبقى أمامه.
نعم نعم.
وعندما كبرنا عثر معاملته بلطافة.
نعم.
والآن أنا متزوجة، وعندما أذهب إلى البيت أنا أصله والحمد لله، ولكن لا أستطيع أن أتكلم معه أكثر الكلام معه. نحن لسنا لنا بره، ولكن لا نتعامل معه كما نتعامل مع أمنا.
حاضر.
فهل هذا من غير البر؟ نحن لا نستطيع أصلا أن نتعامل معه بتلك المعاملة الأبوية لأننا لم نعتد ذلك.
حاضر.
أفيدني بارك الله فيك.
الله يكرمك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك والقائمين على قناة الرحمة، وجزاكم الله كل خير وكل عمل بخير إن شاء الله.
أنتم الصحة والسلام.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا بس أسأل حضرتك بالنسبة للذهاب للأماكن اللي هي مثل الساونا أو الحمامات المغربية، وبالرغم إن القائمين عليها يعني نساء، والبعض بيقولوا إن هم ملتزمات يعني.
نعم.
وحضرتك في سؤال تاني برضو بالنسبة
اللي هو إيه الشيء الأولاني حضرتك قلت إيه؟
الأماكن اللي هي مثل الساونا. وحضرتك بالنسبة لنزع الشعر للمرأة الحائض أو الجنب، هل في شيء ورد إن هو يعني في نهي عن الأمر ده؟
حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك. أستأذن حضرتك ضروري في رقم حضرتك، بارك الله فيك.
حاضر، خذي من كنترول يا أختي. نعم. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم لو سمحتي شوف ممكن اكلم انسان شفت تقول لي عليه.
نعم.
ممكن اسالك على حاجه تجاوبني عليها؟
اتفضلي.
لو سمحتي في يعني لو ممكن واحد مثلا ايه بعت هديه لواحده كان وكده في التليفون وبعتها لها هديه بس بعتها لها فلوس
اموال يعني.
اه كان الاول بعتها لها هديه حاجه وبعدين ما نزلش القاهره فبعتها لها فلوس عن طريق البنك.
نعم.
حواله مثلا.
نعم.
فايه رايك كده في الموضوع ده؟ حرام الفلوس دي؟ كانت صداقه عاديه خالص.
حرام ليه؟ هو الرجل ارسل لها هديه، الرجل ده قريب لها؟
لا.
يعني اجنبي عنها؟
لا هو مسلم من بلد عربيه بس هو تعرف عليها عن طريق التليفون.
تعرف عليها عن طريق التليفون؟
اه.
نعم.
فهو كان عاوز يبعت لها فلوس هدايا فمعرفش فبعت لها فلوس عن طريق البنك.
ماشي حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
فضيلة الشيخ.
نعم مع حضرتك.
ربنا يبارك فيكم يا عم.
الله يكرمك.
انا عندي سؤال كده لو سمحت.
اتفضل.
فاتح محل بلاي ستيشن، محل العاب يعني.
نعم.
فده حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط؟ عايز اعرف يعني.
حاضر.
ماشي؟
حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ.
الله يكرمك. طيب. نرجع إخواني وأخواتي إلى الكلام الذي نذكره، فهو دم طبيعي يخرج من المرأة في أوقات معلومة تعرفه المرأة، ينزل ببعض الآلام، يدل على البلوغ، وحكمته غذاء الجنين. ولذلك كما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إن النساء يعرفن الحمل عن طريق انقطاع الدم، أي دم الحيض. وسبحان الله يا أخواتي، الجنين ده لما بينفخ فيه الروح وهو في البطن كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ والله سبحانه وتعالى فطر هذا الإنسان وخلق هذا الإنسان على أنه محتاج للطعام والشراب، فلو أنه يأكل عن طريق الفم ويشرب عن طريق الفم لاحتاج إلى تبول واحتاج إلى تبرز. طب وأين يصنع ذلك؟ في بطن أمه. إنما يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى له ذلك عن طريق الحبل السري. وأنتم تعرفون أن التغذية تجري في أصل الدم، يعني الطعام الذي نشربه بعد ما يهضم في المعدة والكلام ده، التغذية أين تكون؟ تكون في الدم وتوزع على أجزاء الجسم بالطريقة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى وسنها لكل جسم دون تدخل مني. يعني أنا الآن لو بأكل طعاما مثلا وأردت أن أوزع الطعام على أعضائي، كم أعطي الكف الأيمن والكف الأيسر والصابع ده كم أعطي، ودي العين قد إيه والأنف قد إيه والفم قد إيه؟ لم يكلفنا رب العالمين بذلك، إحنا بنأكله فقط. وبعد ما نأكل تبص تلاقي أجهزة سخرها الله سبحانه وتعالى بداخل للإنسان توزع هذا الغذاء، كل عضو يصل إليه غذاؤه والقدر الذي يكفيه بطريقة عجيبة تدل على قدرة القدير سبحانه وتعالى. كذلك الجنين، كذلك الجنين، تأكل الأم، أكلت ضعيفا أكلت قويا أكلت كيفما تأكل، غذاء الجنين يصل إليه دون تدخل منها. يعني هي لو أرادت أن تأكل شيئا وتقول دي للجنين، شوفي بقى تنزل للجنين، تنزل ليكي. رب العالمين هو الذي يقدر سبحانه وتعالى ايه اللي يوصل للجنين وما الذي لا يصل للجنين. يبقى اذا حكمته كما ذكرنا غذاء الجنين. وهل معنى ذلك ان المرأة الحامل لا تحيض؟ قال بذلك فريق من العلماء، وقالوا لو أن امرأة حامل ووجدت دما ينزل عليها، الدم ده ليس دم حيض، بناء على ذلك تصلي وتصوم ولزوجها أن يأتيها وكل شيء. بناء على إيه؟ بناء على أن هذا الدم لا يمكن أن يوجد مع حامل. لكن بتتبع حالات النساء عرفنا أن الحامل ربما تحيض لكنه نادر. أرجع الكلام مرة أخرى، اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل الحامل تحيض ولا لا تحيض. الذين قالوا بأن الحامل لا تحيض مطلقا قالوا لو أي دم نزل على المرأة في أثناء حملها لا يعد دم حيض ولا يمنعها من صلاتها ولا صيامها ولا من زوجها ولا كل هذه الأشياء والأحكام التي تترتب على الحيض كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن العلماء من قال بل الحامل تحيض لكن ذلك نادر. وبالفعل يوجد، حتى اسألوا الأطباء، هذا يوجد بالفعل إن المرأة الحامل ربما تحيض لكنه نادر. وقال بذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو مذهب الشافعية أيضا، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى إذن عندنا أقوال للعلماء يقولون بأن الحامل طحيض، فهو مذهب إن شئتم قولوا ثلاثة من العلماء. بل أتذكر الآن شيء حكاه البيهقي عن الإمام أحمد، قال: وقد رجع أحمد عن القول الذي قال فيه إن الحامل لا طحيض، رجع وقال إن الحامل ربما طحيض. يعني كأنهم يحكون هذا قول آخر. يبقى كأنه ثلاثة من الأئمة مالكية وشافعية وحنابلة يقولون هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الموجود في الواقع، لكنه نادر مع الحامل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أنا دلوقتي في ناس قالوا لي يعني أني طبعا احنا معروف أن نعل الله النامصه والمتنمصه.
نعم.
فانا يعني في انا عندي المغزى يعني الحاجب بتاعي لما بيبقى فيه شعر كتير بيبقى شكله مش قد كده، وبعدين انا منتقبه يعني.
نعم.
الحمد لله. فما بيبقاش يعني كده، فينفع ان انا مثلا اشيل منه بعض الجزء يعني بعض الحاجات البسيطه كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا زوجي جاب اشترى عربيه.
نعم.
من عن طريق بنك.
نعم.
يعني اشتراها مثلا يعني سعرها 100,000 اشتراها ب 121.
نعم.
قسط يعني كاش 100,000 والقسط ب 121.
نعم.
فده حرام ولا ايه بالظبط، ولا مش مستحب وكده يعني؟
حاضر.
بالله عليك يا شيخ تفيدنا في الموضوع.
حاضر ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت انا كنت بس عايز اسال، انا في الصيام وفي البيت يعني مش بره البيت، شفايفي كانت ناشفه جدا من قله الميه عشان الصيام وكده، وحطيت زبده كاكاو بس من غير ما اخدها وابلع بيها ريقي، يعني انا كنت حطها بس على شفايفي من غير ما احركها، فده يفضل
يعني ولا... انت بللتي الشفاه بالماء صح؟
لا، بزبده الكاكاو.
بزبده الكاكاو. ماشي. حاضر.
بس ما بلعتش ريقي يعني ما بدأتش أحرك لساني على شفايفي من بعد ما حطيت عليها زبدة الكاكاو.
نعم.
ده سؤال. سؤال تاني، أنا حامل ورجعت بعد ما اتسحرت والفجر أذن وكملت صيامي، ده ينفع ولا يتحسب عليا؟
ده رغما عنك طبعا.
طبعا غصبا عني.
حاضر.
سؤال تاني، أنا بسبب الحمل بصلي على الكرسي، هل ده والدكتورة ما قررت ليش إن أنا أمنع أصلي عادي أو أصلي على الكرسي، يعني هي سايباني بحريتي بس أنا خوفا مني والاحتياط فبصلي على الكرسي، هل ده حرام يعني ده ممنوع ولا جايز ليا؟
حاضر.
حاجة كمان، أنا من 10 سنين لما كنت في دبلوم كان المدرسين اللي كنت باخد عندهم دروس اتبقى لهم كل واحد منهم تقريبا 3 مدرسين كان كل واحد ليه 50 جنيه، وانا افتكرت الفلوس دي دلوقتي بس انا مش قادره اوصل لهم، وانا لبست النقاب ومش هيقدروا يعرفوني، لو رحت لهم قلت لهم ان انتوا ليكوا عندي فلوس حاولت اديها لهم ممكن اطلعها صدقه نيابه عنهم.
حاضر.
حاجه كمان، لو انا متوضيه وحطيت مكياج وبعد كده برضو في البيت وبعد كده احدثته وعايزه اتوضى عليه ولا امسحه واحط من واتوضى يعني واستعمل الميه لان ممكن يكون هو يعني حايل الميه ولا مش حايل ليها؟
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
يبارك فيك ربنا والله.
اياك الله يبارك فيك.
لو سمحت عم الشيخ عايزك بس يعني ايه بفضل منك كده تدعي لاخواتنا المسلمين اللي هم الواحد بيشوفهم بيحزن عليهم دول.
نعم.
يعني بشوف الواحده خارجه من بيتها يعني هم بيشوهوا من صوره المسلمين الاخرين، فاهمني؟
نعم.
يعني بلاقي الواحده لابسه النقاب ولابسه الاسدال وخارجه من بيتها يعني ايه قال الله وقال الرسول، وتخرج من بيتها بتبقى في وضع تاني خالص بيخلوا الواحد يعني استغفر الله العظيم يا رب ما بقاش فيه ثقه ما بينه وما بين الناس خالص.
حاضر. حاضر. ماشي. يبقى اذا نرجع لكلامنا فنقول لاخواننا واخواتنا، يبقى اذا المراه الحامل على الراجح من اقوال اهل العلم عليهم رحمه الله انها تحيض، لكنه نادر. طيب، هل هناك فرق عند العلماء بين الحيض اللي بينزل في الحمل والحيض اللي بينزل من غير حمل على القول اللي بيقول ان الحامل تحيض؟ هناك اشياء بقى بتختلف. يعني لو انا جيت بتكلم على عده المراه، امراه طلقت، ان اردنا ان نتكلم على عدتها قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، من العلماء من يقول إن الحيض إن القرأة هنا بمعنى الحيض، ومن العلماء من يقول هو بمعنى الطهر كقول عائشة والشافعية رضي الله تعالى عنهم، وإن كان الصواب هنا وإن شاء الله سيأتينا إنه بمعنى الطهر على الراجح من أقوال العلماء. طب الشاهد إن إحنا نحسب للمرأة كم؟ ثلاثة أطهار، وعلى القول اللي بيقول إن القرأة بمعنى الحيض يبقى ثلاث حيضات. لكن المرأة الحامل إذا حاضت وطلقها زوجها ما نعتبرش الحيض اللي بينزل حتى لو إنها حاضت ثلاث مرات أربع مرات، لا، إنما ما الذي يعتبر في الحامل؟ يعتبر في الحامل وضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى أصبح هناك خلاف ما بين الحائض أو الحيض اللي بينزل أثناء الحمل والحيض اللي بينزل والمرأة ليست حاملا. هنا بتبقى العدة ثلاثة قروء، وهنا العدة بوضع الحمل، وهنا العدة بوضع الحمل. كذلك أيضا لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها، وسيأتي التفصيل إن شاء الله، وهي حائض. أما المرأة الحامل إذا وقع عليها الطلاق، وأنا بتعجب بعض الناس كان بيسأل في فتاوى الرحمة إن المرأة طلقني زوجي وأنا حامل والطلقة دي ما تقعش، مين اللي قال كده؟ لا يوجد أحد من العلماء يقول بهذا القول، بل أختاه لو أن المرأة الحامل بتحيض ونزل عليها دم حيض وطلقها هذه لا تسمى طلقة بدعية، مش هي دي الطلقة البدعية، لأن الطلقة البدعية هترتاف في العدة، دي مش هترتاف في العدة، مش هتشك في العدة، عدتها أن تضع حملها. ولذلك طلاق الحامل جائز ومش طلاق بدعي، حتى وإن كانت تحيض في أثناء حملها، حتى وإن كانت كذلك لا تسمى ذلك بدعية، لا تسمى ذلك بدعية. إنما الطلقة البدعية إذا تكلمنا عنها أقسام كثيرة، منها في نزول الحيض للمرأة المدخول بها ولم تكن المرأة حاملا، وما يكونش الطلاق على عوض ولا يكون خلع كما سيأتي تفصيل ذلك إن تكلمت إن شاء الله عن الطلقة البدعية. يعني قبل أن ينتهي الوقت أود أن أجيب على هذه الأسئلة الكثيرة، وإن شاء الله لعل الله أن يقدر لنا لقاء وبقاء فنكمل الأحكام التي تخص المرأة في مسألة الحيض. الأخت بتقول تود أن ندعو الله سبحانه وتعالى لها بقيام الليل هي وزوجها ونحو ذلك. أختها ينبغي أن نعلم شيئا، العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في نقطة، هل يجوز لإنسان أن يطلب الدعاء من آخر وهو حي أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن الشخص إذا طلب من آخر أن يدعو الله سبحانه وتعالى له فهذا ليس لنفع المدعو له إنما لنفع الداعي. يعني إيه؟ صلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسانا من صالح دعائك، وهذا الحديث على الفكرة في ضعف، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هذا، وإن ذكره فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله على صحة ذلك. كيف وجهها العلماء؟ قالوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بدعاء عمر، إنما أراد إيه؟ أراد أن ينفع عمر، لأنه لو دعا للنبي صلى الله عليه وسلم سيقول ملك ولك بمثله، فإذا هذه لا لنفعة المدعو له وإنما لنفع الداعي. هذا كلام شيخ الإسلام، وذهب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إلى عكس هذا القول، فقالوا لا، إنما هذا لنفع المدعو له أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا بعد الآذان أن نصلي عليه، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء له، اللهم صل على محمد، يعني اللهم ارحمه رحمة خاصة عليه الصلاة والسلام، على الصحيح في تفسير الصلاة هنا، لأن منهم من قال الرحمة العامة ومنهم من قال الثناء على كل، فهذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. هل ينتفع بذلك؟ أي نعم ينتفع بذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا بخلاف أن الملك يدعو الله سبحانه وتعالى له إذا دعا له بظاهر الغيب. لكن الذي أريد أن أنبه عليه هو نقطة هامة جدا، وهي إن مش مع أي إنسان نقول له ادعو الله سبحانه وتعالى لنا، يعني إنسان يكون في المعصية، يعني ولذلك هذه لم تتداول على ألسنة صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم، ما كانش كل واحد منهم يقابل الثاني يقول له ادعي لي يا أبا هريرة، ادعي لي يا عمر، ادعي لي يا ابن عمر، ادعي لي يا كذا، لأن بعض أخواتنا وأتانا بعض الرسائل حينما تكلم بعض مشايخنا هنا عن هذه المسألة، لا ما تقوليش ادعي لي ونحو ذلك، بعض الناس غضب في يا إخواني إحنا عايزين نرد الناس إلى السنة الصحيح. إذا ظننا في بعض الناس الصلاح ممكن نقول لهم مثل هذه العبارة، لكن ننتبه، ليس مع كل إنسان، ليس مع كل إنسان. وأنتم تدعون للمسلمين وأنا أدعو لكم وأنتم تدعون لي. خلاصة المسألة أن من العلماء من قال إذا قال القائل ادعو لي يا فلان ينوي بذلك نفع المدعو، نفع الداعي لا نفع المدعو له. وبعض العلماء قال بل هو نفع للمدعو له، وهذا صواب، وهذا صواب خلافا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الذي ننبه عليه أن هذه العبارة لا تقال لأي أحد، إنما تقال لمن ظننا فيه الصلاح، لمن ظننا. وهذا واضح جدا جدا في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. وقد توسل عمر بن الخطاب بدعوة العباس، دعوة رجل صالح حي. طيب من ضمن، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ولا أدعي لنفس الصلاح، بل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علي وعليكم سترة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك وأن يجعل زوجك وأن يجعل الجميع ممن يقومون الليلة بين يدي رب العالمين بإخلاص. سؤال كان، الجن خلق من نار، كيف يعذب بالنار؟ أنا خلقت من طين، هل أنا الآن طين؟ أنا خلقت من طين وإنت خلقت من طين، هل نحن الآن طين؟ هل لو أتى إنسان مثلا بحجر من طين ثم ضربني به هل أتألم ولا لا؟ لو وضعت أو وضع إنسان في بركة طين ونزلناه برأسه هل سيعذب أم لا؟ أما مسألة خلق إبليس من نار ولا خلق الجن من نار، كيف يعذب بالنار؟ هو الآن ليس على هيئة النار. ثم حتى لو كان من طين ممكن يعذبه الله سبحانه وتعالى بطين ويكون من نار ويعذبه الله بالنار، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ألا ترون حجر من طين يفتته حجر آخر من طين؟ ألا ترون نارا تدخل على نار على نار أخرى؟ يا إخواني ويا أخواتي، مثل هذه الأشياء تطرحها الشياطين على الناس، تطرحها الشياطين على الناس. ونود من أتاه شبهة في ذلك يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول الأخت وإنها ولدت توأم ولا تستطيع أن تؤدي الفرائض. لا، الفرائض ينبغي عليك أن تؤديها، أما التوأم اعلمي أن خدمتك لهذا الطفل أو لذاك الطفل أنت مأجورة بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمسحي لطفلك مأجورة، تطعمي طفلك مأجورة، تلاعبي وتداعبي طفلك أنت مأجورة، أنت مأجورة، أنت في أجر، أنت في أجر بنيتك الصالحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة في تغيير الملابس، بعض النسوة لو هي بتحمل طفلها فبال عليها وكانت متوضية تذهب تغير ملابسها وتتوضأ من جديد. لا، نزول بول الصبي عليك لا ينقض الوضوء، وضوءك كما هو، إنما اعملي إيه؟ الجزء اللي نزل عليه البول فقط تعالي بماء واغسلي هذا المكان فقط، مش لازم كل الثوب، اغسلي هذا المكان وصلي. طيب أو ابني تبول هنا ولا تبول هنا، المكان الذي يتبول فيه ضعي ماء يسيل عليه ويطهر هذا المكان. أنا ما بقيتش عارفة أصلي في أنه مكان لأنهم تبولوا في المكان ده وعلى السجادة دي وعلى المكان ده، هاتي سجادة خاصة للصلاة وخليها موجودة ويبقى يفرشيها وصلي عليها، وصلي عليها. وعلمي أنك مأجورة بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تربية هؤلاء. أما كلمة إذا مرض العبد أو سفر هل ينطبق علي أم لا، إن شاء الله يأجرك رب العالمين سبحانه وتعالى طالما الإنسان له عذر. وأنت في عبادة، اعلم أنت مش ممتنعة، تربية أولادك عبادة، ما أعظمها من عبادة. ما معنى كلمة التابوت؟ التابوت الصندوق، تابوت يعني صندوق، فالصندوق هو عبارة هو التابوت. طيب كلمة الراسخون في العلم، الراسخ يعني الثابت في العلم المتمكن منه، هذا معنى كلمة الراسخ. امرأة حامل وتفطر والطبيبة أخبرتها بذلك أنها تفطر، خلاص تفطر الحامل، لما الشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار؟ في وسط آيات الصيام يقول رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الطبيبة قالت لك افطري وانت حامل عشان لا يعود عليك بضرر ولا على جنينك بضرر، افطري. طب ماذا عليك؟ خلاف بين أهل العلم، وذكرت هذه الفتوى كثيرا. والراجح ما ذكره ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم أن المرأة الحامل لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، خلافا للجمهور. ده الحمل ممكن تخرج من حمل للرضاعة، ومن رضاعة ممكن لحمل آخر، ومن حمل للرضاعة وهكذا وهكذا. ولذلك ابن عباس قال لأم زوجة لأم ولد الله، قال افطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وابن عمر قال هذا لابنته وزوجته، وهذا الكلام في سنن الدارقطني بإسناد صحيح. الأخت بتقول لبس العباء أو يعني مع الخمار أفضل ولا الإسدال؟ المرأة إذا تسترت سترت كل بدنها بثوب واحد هذا أفضل، لكن إن كان بقطعتين وهتستر كل الثوب بثوب فضفاض غير ملفت للنظر تستر جميع بدنها لا إشكال في ذلك، لكن هون الأفضل الأفضل ما كان قطعة واحدة. طيب الجزء اللي تحت الذقن هل يجوز أن يظهر في الصلاة؟ إن قصدت الجزء اللي تحت الذقن تحت الرقبة، نعم يجوز أن يظهر في الصلاة. المهم الرقبة لا، المهم الرقبة لا. هل يجوز؟ ما لا حرج عليك في ذلك وصلاتك صحيحة. وطبعا ايه اللي يظهر من مرأة في الصلاة؟ عند الجمهور من العلماء يظهر الوجه والكفان، وابو حنيفة يقول ويجوز ان يظهر بطون القدمين، يعني الوجه والكفين وبطون القدمين. ورواية في مذهب الامام احمد وهي الراجحة ان شاء الله ورجحها الخرقي ومال اليها ابن قدامة في المغني انه لا يظهر منها الا الوجه. طب والكفين؟ يكونوا تحت الخمار الطويل على الراجح. طيب هل لازم تلبس قفازين؟ لا مش لازم تلبس قفازين، لو الخمار طويل وبترفع ايديها من تحت الخمار ما فيش مشكله. هل لازم تلبس شراب؟ لا مش لازم تلبس شراب، انما ممكن بثوبها الطويل الذي يغطي قدميها. طيب أخذت طعاما من البيت تتصدق به دون علم الأب أو الأم، إن كان هذا لا يضر بالبيت لا حرج في ذلك، وإن أردت الأكمل استأذني الأب أو الأم ولا حرج عليك في ذلك على الإطلاق. ونسأل الله أن يتقبل منك وأن يأجرك ويأجر أبوك الذي قال بذلك. أيضا من ضمن الأشياء، أخت تقول عندها ملابس متبرجة لو تبرعت بها هل هيبقى عليها إثم؟ إن أردت أن تتبرعي بها تبرعي بها لإنسانة متحجبة، يعني بتخرج بحجابها في الطريق، إنما عشان لما تيجي تلبسها تلبسها في البيت للزوج فقط، لكن ما تدهاش لواحدة متبرجة تخرج بالبنطال وهذه الأشياء المتبرجة إلى الطريق حتى لا يكون تعاون على الإثم والعدوان. بنتي تسمى رحمة، وبعدين من ساعة ما احنا عملنا لها حفلة بتغتسل كثيرا وانطوائية ونحو ذلك، إن شككت أنها محسودة أو نحو ذلك اقرأ أنت عليها، أنت عليها، اقرأ عليها اقرأ عليها الفاتحة، اقرأ عليها أي موضع من القرآن الكريم، اقرأ عليها المعوذتين، قل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لمة، اجعل بنتك تقرأ سورة البقرة وعليك بالدعاء لها. أخ محمد بيتكلم أنه عنده محل من العطور بيضع فيه كحول، وهو طبعا ما سألش عن مسألة الكحول هذه لأنها مسألة طويلة لعلي أبقى أتكلم فيها، عشان مسألة هل يجوز إن احنا نحط على العطور كحول ولا لا. وعلى كل فقد أفتت اللجنة الدائمة وغيرهم إن النسبة لو كانت بسيطة 1% 2% 3% أو نحو ذلك، بحيث إذا شرب هذا العطر لا يسكر إنه لا بأس به. طيب هل شم العطر قبل الفطار يفطر؟ لا، شم الروائح لا يفطر، شم العطر لا يفطر الصائم. ما هي الصدقة الجارية؟ يعني صدقة تكون باقية، بناء مثلا مسجد ده ممكن يبقى صدقة جارية، وضع مثلا سبيل للناس ماء أو حط بستان أو شيء يكون دائم أو بيجلس فترة طويلة جدا، هذه التي تسمى الصدقة الجارية لجريانها واستمرارها. هل يجوز أن أعطي الزكاة لرجل يدخن؟ الجواب نعم، يجوز أن تعطيه الزكاة ولا حرج في ذلك، لكن مش تديله عشان يجيب السيجارة. ولعل الله سبحانه وتعالى لما أنت تنعم عليه وتعطيه الزكاة، لما تعطيه الزكاة لعله يرجع عليك أن تنصحه، لكن تديله خذ الفلوس دي عشان تروح تشتري علبة سجاير، لا، تارك الصلاة لك أن تؤلف قلبه، لأن الجمهور لا يرون كفر تارك الصلاة تكاسلا، فلك أن تعطيه أيضا لعل ذلك يكون من تأليف القلب. زوجتي منتقبة في البيت وكانت بتظهر قدام أخويا، لا، لا يجوز أن تظهر لأخيك وأن تظهر وجهها، وهذا تشدد؟ لا، هذا ليس تشدد، إنما هذا حفاظ عليها. ما حكم صلة الرحم؟ عليك أن تصلي أباك. طيب هو كان جافا معنا؟ ولو كان كذلك فله حق عليك، عليك أن تصليه وسل الله سبحانه وتعالى حقك، أما حقه عليك عليك أن تصليه وأن تتعاملي معه. ده كان مش عايز يساعد أختي، مهما صنع الأب ومهما صنعت الأم عليك أن تبري. ده قال تعالى وإن جاهدك، يعني بلغت مشقة وجهاد بمعاك، عشان إيه؟ عشان يكفر بالله. وإن جاهدك لتشرك بي أو على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما واعمل يا رب، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. من ضمن الأشياء تقول يعني أنا لا أستطيع أن أكلمه كما أكلم، يعني أمي حاولي أن تدفعي ذلك عن نفسك وأن تكلمي أباك وأعلمي أن ترقيقك للكلام ولطفك معه هو تلطف معك وانت كبيرة، حاولي بقدر الإمكان أن تتلطفي معه وربك يأجرك على ذلك. مسألة حمامات السونة ومثل هذه الأشياء المشكلة فيها الاختلاط وأن تظهر المرأة عورتها أمام امرأة أخرى، فما بالكم بالرجال؟ يجوز للمرأة أن تذهب لحمام تغتسل فيه؟ أيوة يجوز، لكن إيه المشكلة؟ أنا عايز أعرف إيه اللي بيتحصل في الحمام ده. المرأة تظهر أمام أخرى بعورتها، لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. في رجال موجودة وبالمرأة بتتكشف عليهم، لا يجوز. ويجوز والآن الحمد لله ممكن المرأة تفعل هذا في بيتها. المرأة إزالة الشعر للمرأة الحائض أو الجنب، من الناس يقول لا ما ترفعش المرأة وهي حائض أي شعر من بدنها أو جنب، وهذا لا يجوز. ولا تقلم أظافرها، تقلم أظافرها وترفع هذا الشعر ولا حرج ولا إثم شرعي ولا نهي شرعي عن ذلك. رجل أرسل هدية، الهدية دي عن طريق مال لامرأة وهو أجنبية عنها، تعرفوا عن طريق الهاتف. أولا يجوز للرجل أن يهدي امرأة أجنبية، ما فيش مشكلة فيها، لكن مسألة تعرف عن طريق الهاتف ويبعت لك أموال للبنك ونحو عن طريق حوالة ونحو ذلك، تراجعي عن كلامك لهذا الرجل الأجنبي عنك، واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك واعلمي أن ذلك لا يجوز، وهذا المال أرجعيه له، ولا علاقة بينك وبينه على الإطلاق، لا كلام ولا أي شيء، واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك ولا تأخذي هذا المال. محل بلايستيشن وألعاب ومش عارف إيه، البلايستيشن ده الإكثار منه ممكن يسبب حالة عصبية، اللي صنعوه بيقولوا كده لأن الولد بيفضل عايز يلعب وعلى أعصابه، لكن ينبغي التقليل منه. المهم ما يكونش هذا اللعب على شيء وما يكونش بينهى عن واجب، ما تفتحش ويبقى الصلاة موجودة أو نحو هذا. ماشي، يبقى إذن النمص أيضا لأختي أقول لها لا تتنمصي، والذي يجملك بين يدي زوجك هو الله، زبدة الكاكاو لا تفطر، الحامل التي استقاءت رغما عنها هذا لا يفطرها، الحامل اللي بتجلس والطبيبة ما قالت لهاش كده لا صلي وأنت قائمة إلا إن كان هناك ضرر، ما فيش ضرر صلي وأنت قائمة. أما الأخت اللي بتقول وضع المكياج، إن كان هذا المكياج عازل فعليك أن أنت ترفعيه وتتوضئي من جديد. وأما الأخ اللي بيتكلم على المنتقبة المتبرجة، لعلي أتكلم على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.